من المسؤول في الوطن للمسؤول في البيت الأبيض، وعاصفة من الزيارات خلال الفترة القصيرة الماضية بدأت طبعا بزيارة ترامب اللي تعرفوها طبعا 13 الشهر الحالي، في 20 من الشهر ستيف ويتكوف، 21 نائب الرئيس، في 24 الشهر وزير الخارجية ماركو، في شهر 9 أكبر وفد من مشرعين أمريكيين أعضاء، وفي الشهر أيضا 8 رئيس مجلس النواب مايك جونسون. لو أخذنا بس مهرجان الزيارات خلال شهر 10، هل ممكن أن نقتنع أن كل هذا الأمر تحت إطار تنفيذ إعلان ترامب بين هلالين للسلام، بين هلالين إن كان تصفي ولا تسوي هذا بعدين نحكي فيه، أم أن هناك شيء آخر يحاك على مستوى المنطقة؟ لأنه تعودنا كل التصريحات القادمة من خلف الأطلسي أن نخمن عكسها، فإن تحدثوا عن السلام نتوخى أن يحيكوا لنا خيوط الحرب في الليل. زيارات مكوكية على أعلى المستويات، كل واعي وكل متبحر لا يمكن أن يقتنع أن سببها الوحيد هو تنفيذ خطة ترامب، على قاعدة أنه نتنياهو مراهق سياسيا ما بيضمنوا سلوكه، ما بدهم يخربوا الاتفاق، والعودة للتصريحات اللي فيها شوية تضليل سياسي. زميل محمد القاسم حياك الله.
يسعد صباحك زميلي طلعت، لك ولجميع المستمعين
أهلا بكم. يعني لو بدي أخذ فقط شهر عشرة ومهرجان شهر عشرة من الزيارات، مضلش مسؤول أمريكي وازن من الرئيس وينزل إلا يجوا حجوا في تل أبيب. هل الأمر مرتبط بما نطالعه في الصحف الأمريكية أو حتى الصحف العربية، مرتبط فقط بتنفيذ خطة ترامب، أم أن هناك ترتيبات خاصة بالمنطقة تم الاتفاق عليها في شرم الشيخ؟ وكل ما نرى اليوم من زيارات مكوكية بدءا من الرئيس، نائب الرئيس، أعضاء برلمانات، وزير خارجية، ستيف ويتكوف وغيرهم، وكوشنر بطريقة غير عادية ومستمرة، واضح أنها مستمرة حتى للشهر القادم، في من خلفها شيء آخر أو تشي بشيء آخر قد نعلمه أو قد نحاول أن نعلمه؟
كالعادة يعني هناك أمور نعلمها ويتم الحديث عنها علنا، وهناك أيضا أمور لا نعلمها ولا يتم الحديث عنها علنا، ولكن ربما يمكننا أن يعني نعتمد قليلا على التسريبات وعلى القراءة بين السطور. دعنا نركز على الزيارات الأمريكية خلال شهر أكتوبر الشهر الحالي، لأنها الأهم في الوقت الحالي، وهناك أسباب معلنة وأسباب غير معلنة. الأسباب المعلنة واضحة، الرئيس الأمريكي هو صاحب هذا الاتفاق، ودعنا لا نقول عنه اتفاق سلام، هو كان يعني ترامب له الحق يسميه كيف ما شاء، ولكن هذه الاتفاقية لا تمت للسلام بأي شيء وليست لها أي علاقة بالسلام. يعني ممكن نسميها ما تسمى باتفاقية ترامب للسلام، ولكنها هي مبدئيا محاولة لإنهاء الحرب في غزة، محاولة لوقف الحرب في غزة، ولكنها ليست اتفاقية سلام، ولكن لها أبعاد وتداعيات كبيرة جدا على المنطقة. هذه أيضا سبب ليش أن الرئيس ترامب يريد إنجاحها بأي ثمن. هناك تخوف كبير سيد العزيز في الإدارة الأمريكية بأنه نتنياهو لا أحد يستطيع كبح جماحه. نتنياهو يريد استمرار الحرب، يريد العودة للحرب عندما يستلم كل الأسرى الإسرائيليين، وبعد ذلك لا يهم أي شيء. ودعني أقول شيء يعني آخر،
لا يهم الإدارة الأمريكية،
هو لا يهم أحد، وإحنا نعرف ذلك. هذا الأمر ليس جديد على نتنياهو، رأينا كيف تعامل مع الرئيس بايدن، رأينا كيف تعامل مع الرئيس السابق أيضا أوباما، رأينا كيف يتعامل مع الرؤساء الأمريكيين منذ استلامه رئاسة الوزراء تقريبا يعني عقدين من الزمن. هذا الأمر ليس غريب، يحاول تفادي الصدام مع الإدارة الحالية، لأنه ترامب أيضا سحب البساط من تحت أرجل نتنياهو بدعمه وإنقاذه له خلال الحرب مع إيران. هذا بيدعى ترامب، يعني ليس تحليلا وليس يعني تفكير شخصي، وإنما ترامب حكاها في الكنيسة أنه لولا الأسلحة الأمريكية لما استطاعت إسرائيل أن تخرج في الحرب بالطريقة التي خرجت فيها مع إيران وأيضا في السنتين الماضيتين. ترامب أعطل إسرائيل الكثير من الدعم في البداية، مما جعلها يعني جعل الأمر شبه مستحيل على نتنياهو أن يقف أمامه، على عكس مثلا بايدن. ونحن هنا مش بصدد أنه نحكي بايدن عاقب إسرائيل أو بايدن ما دعم إسرائيل، بالعكس يعني يمكن الدعم الإسرائيلي الأمريكي في عهد بايدن يفوق الدعم الأمريكي في عهد ترامب، ولكن كل الأمر الباكيجينج كيفية يعني تغليف الأمر. فالزيارات هاي بتيجي لأنه أولا ترامب يريد بأي ثمن أن ينجح هذا الاتفاق، هذا الاتفاق الذي لم يحصل له على جائزة نوبل للسلام هذا العام، ربما العام القادم. هذه إحدى الحروب والأزمات التي تحدث عنها العالم في العامين الماضيين ولم يستطع أحد إيقافها، وهو الآن يتفاخر ويتباجح ويتكابر ويقول بأنه استطاع أن يوقف الحرب في غزة وإنهيارها. طبعا هو كالعادة أيضا يعني يوجه أصابع الاتهام لأحد آخر، ولكن لن تكون جيدة بالنسبة لترامب. هذا رقم واحد. رقم اثنين، هناك فعلا قلق أمريكي داخل البيت الأبيض من أنه نتنياهو يريد العودة للحرب، ولذلك جاء ويتكوف، جاء كوشنر، جاء نائب الرئيس
محمد. هو أكثر من قلق، يبدو أنه يقين أنه هذا الزلم فلت عقاله كما يقال، ولا يمكن ضمان سلوكه على الأطلاق. ويبدو أنه مثل ما أطلقت عليه إحدى الصحف الأجنبية، هم بيقولوا بيبي ستر، هم بيقولوا بيبي ستر، صار هو بحاجة فعلا لجليس سياسي حتى يحاول يردع جموحه نحو الحرب مرة أخرى.
صحيح، ولذلك يعني كانت هناك رسائل قوية شديدة لهجة من الرئيس ترامب لنتنياهو عبر الزيارات هاي، وخصوصا عندما يأتي نائب الرئيس الأمريكي الذي ينتمي إلى تيار قوي ومساند وداعم بمطلق يعني بشكل كبير لترامب داخل الحزب الجمهوري، وهو تيار ماجا الذي أصبح الآن يشتكي علنا من إسرائيل ومن الدعم الأمريكي المطلق الغير محدود لإسرائيل. وأيضا نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بزيارته يعني كان قد وجه رسالة إما مباشرة أو غير مباشرة بأنه إما على إسرائيل ونتنياهو أن ينصاعوا لأوامر هذه الاتفاقية والرئيس ترامب، أو أنه يعني أمريكا أولا، يعني هو صاحب ويؤمن بقضية أمريكا أولا، لا يريد لأمريكا أن تساعد لا إسرائيل ولا غيرها، ولا أن تدخل في حروب وأزمات ليس لها يعني شأن فيها. ولذلك كان يعني كانت رسالة واضحة من ترامب، وأتبع ذلك أيضا بزيارة من وزير الخارجية والذي تحدث بشكل قوي، يعني الاثنين ليس فقط فانس وإنما روبيو، مع أنهم يعني صقور داخل الحزب الجمهوري، ومع أنهم الاثنين داعمين لإسرائيل وسياساتها برضو بشكل مطلق، لأنهم تحدثوا فرضا على سبيل المثال عن موضوع الضم وموضوع السيادة. هذا لم يتحدث عنه الرئيس الأمريكي بناء على فكر أو نهج سياسي يؤمن فيه، وإنما تحدث عنه بأنه بناء على اجتماعه مع الرؤساء العرب والمسلمين في شهر سبتمبر في الأمم في خلال الاجتماعات الجمعية العمومية في نيويورك، كان الرسالة واضحة، صار ضم دهل، يعني لا في تطبيع مع إسرائيل من قبل الدول العربية وإسلامية، ولا في أيضا يعني سلام أو هدوء في المنطقة. ولذلك مهم لترامب في الوقت الحالي إنه موضوع الضم اللي بتحدث عنه نتنياهو وسموتريتش وبينغفير أن 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 يتم التوقف عن الحديث عنه. وبالرغم من ذلك يعني التبجح الإسرائيلي ونكران المعروف الإسرائيلي لأمريكا مستمر، ولكن هذه الأسباب بشكل يعني سريع، ولكن أيضا هناك أسباب أخرى عميقة سوف تتمخض عنها خريطة جديدة في الشرق الأوسط، نظام سياسي جديد في الشرق الأوسط، سوف نرى وجوه جديدة وتختفي وجوه قديمة في الشرق الأوسط بعد نجاح الهدوء في غزة، وأيضا سوف نرى يعني محاولات جديدة للسيطرة على غزة، ولكن بطريقة غير مباشرة، إما عن طريق الاقتصاد والمال يعني المشاريع الضخمة من قبل دول معينة في المنطقة تأتي بأموالها من الخليج إلى شواطئ غزة وتقوم بإنشاء مشاريع ضخمة ليست بالضرورة لمصلحة الشعب الفلسطيني في غزة، وليست بالضرورة لإنعاش وأن يسم يعني أن يكون هناك هدوء وأن يؤدي في النهاية إلى حل الدولتين اللي تحدث عنه الرئيس الأمريكي بشكل مبهم وغير واضح. وأمر آخر، إذا سمعنا تصريحات الرئيس الأمريكي ومسؤولين في آخر شهر قليلا ما يذكروا كلمة الفلسطينيين، يعني نعم نعم نعم. إذا بدهم يذكروا
وهذا نهج سياسي واضح أخي محمد.
طبعا هاي سياسة واضحة وهي مقصود منها يعني عدم الذكر، ومقصود منها أيضا تهميش السلطة الفلسطينية في رام الله التي لا زالت تعطي وتعطي وتعطي وستستمر في الإعطاء، لأنه هدفها الرئيسي إقناع العالم أنه إحنا موجودين وخلونا نلعب معكم. يعني تحكي أنت عن موضوع يعني المعاشات لأهالي الأسرى، الموضوع واضح جدا، يعني تم التعامل معاه من قبل السلطة لإرضاء إسرائيل وأمريكا، ومع ذلك ما حدش متطلع فيهم، وكل القرارات والبيانات اللي تخرج بشكل يومي وكأنه يعني في أمور يعني محاولة لاسترضاء الجانب الآخر. وبرجع بحكي يعني بالعامية سامحني، ولكن خلوني ألعب معكم، أنا بعملكم كل شيء بدكم إياه بس خلوني ألعب معكم، وما حدش شايفهم. وفي النهاية حتى لما بدهم يخلوهم وهم جايبين الطابة كمان عشان يلعبوا فيها، يعني مش انه بدهم طابة حدا ثاني، يعني انت بدهم يلعبوا في القضية تبعت الفلسطينيين، شايف علي؟ ومستمرين في اللعب في هاي القضية. الكل الان بده ينهش، يعني شفنا ادوار جديدة يعني دخل فيها الجهد وطاقة طبيعية في اخر كم من اسبوع لما صار في حكي عن اتفاقية وإعادة إعمار، لأن الكل بده يعني زي العادة يأخذ هالقطعة من هالكيك الفلسطينية اللي على مدار 80 سنة بوكل منها، وبحملونا جميلة إن هم بيساعدوا، فاهم علي؟ كمان مع أنه بيطلعوا على ظهور وأكتاف القضية الفلسطينية، وهذا ما يحدث الآن. ترامب يعول كثيرا على غزة، يعول كثيرا على الهدوء في غزة، يعول كثيرا على نجاح المشروع اللي هو فرضه.
يمكن مش غريب زميل محمد القاسم إني أسألك هذا السؤال، وأنت أول من وصف، وهذا طبعا زمن ترشح على الانتخابات أصلا قبل ما يصير زعيم أو يصير رئيس، هاي الشخصية غير المتوقعة، هاي الشخصية اللي ما حدا بيقدر يقرأها قراءة معمقة، لا يعرف بحسب الوصف الأمريكي next move عنده، next step عنده، إيش الممكن يقدم عليه في المرة القادمة، إيش اللي بده إياه من غزة بداية. ما قبل شهور كان يهدد، بل أرسل بوارجه وبنى يبني جسور بحرية داخل غزة لينفذ التهجير، ورسم مخططات هندسية كتاجر عقارات، وقال يا عمي أنا بدي أبني هنا شوية يعني فيلل وشوية منتجعات مش لازم يكون فيها فلسطينيين، يعني إذا بضل منهم حدا منشغله عنا يعني، بس لا أكثر ولا أقل. اليوم بده يدافع عن مبادرته بين هلالين للسلام، وإحنا بنعرف أنه ما فيها سلام إنما كلام على كلام، وبده يكبح جماح نتنياهو ما يجي مرة ثانية على غزة، ما يأتي مرة ثانية على غزة لأهداف جزء منها معلن وجزء غير معلن. اللي بنحاول نوصله، هل سيبقى مستقبل الوطن رهين لمزاجيته؟
مستقبل العالم رهين لمزاجيته لترامب مش بس الوطن. يعني احنا بلا مؤاخذة، هو كيف بصحى الصبح على أي جنب بكون نايم، إذا ميلانيا مزعلته مش مرضيته مش ماكل الهامبرجر ولا الفرايد تشيكن اللي متعود عليه مش جاهزة، يعني تخيل أنه العالم مرهون بمزاجية شخص واحد اللي هو الرجل الأقوى، الزعيم الأقوى في العالم، أو كما يسمى في الغرب وفي الولايات المتحدة زعيم قائد العالم الحر. وهي المشكلة، يعني ما هو دائما كنا نتحدث أنه ضعف العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لانه لم يصبح عالم ذو قطبين. هذا لا معنى انه احنا بنحب الاتحاد السوفيتي ولا بنكره امريكا، بالعكس احنا يجب ان يكون في قطبين اقوياء حتى يكون في هناك توازن وتعادل. ولما يصحى ترامب ومش شايف حدا قدامه، يعني يوم بده يجتمع مع بوتين وبوتين صاحبه، وبعدين بعد بساعات بيعتمد مين حكى معاه اخر لحظه، بصبح بدوش يجتمع معاه، ساعه بكون يلطش على نتنياهو ويحكي عليه كلام من الزنار وتحت، وبعدين بينكر انه حكى هذا الكلام، ساعه بحكي لك انا حكيت مع المسؤولين في حماس وبعدين بيهدد فيهم. يعني ما حد مش عارف له قرار، فاهم علي؟ وهي من اصعب الشخصيات اللي انت ممكن تتعامل معها سياسيا. انت بتتحكم في سياسات خارجيه، بتتحكم في يعني ملايين من الناس، واذا كانوا حيعيشوا ولا يموتوا في قنابلك وسياساتك والرعناء مرات والهاديه مرات اخرى. في الواحد يعني he is truly unpredictable. This unpredictability منيحه في مرات بس عاطله في مرات كثيره اخرى. فعدم وضوح سياسة الرئيس وعدم وجود أيديولوجية يؤمن فيها، هذا الرئيس لم يأتي من يعني خلفية سياسية تقليدية اللي الواحد يعرف أنه مثلا ماشي على النهج هذا أو ماشي على النهج هذا. هذا بالثمانينات أنا بتذكره، والتسعينات كان يطلع على برامج أوبرا ودونهيو ويحكي عن أنه أسوأ حزب الجمهوري، بعدين رشح حاله عن الحزب الديمقراطي فشل، راح الحزب صار مستقل فشل، أجع الجمهوري واستطاع أنه يدغدغ مشاعر أقلية داخل هذا الحزب ويتعامل في مواضيع يعني controversial مثيرة للجدل، ووصل في مرحلة كان يعني في أسوأ مراحل أمريكا سياسيا. مين كانت يعني منافسته؟ هيلاري كلينتون في 2016. مين كان منافسه هاي المرة؟ بايدن وشو اسمها هاريس. يعني مش هالمنافسين الشرسين الجيدين اللي يستطيعوا أنه يلجموه عند حده. وبعدين هذا إنسان وقح يعني بنهاية المطاف، لسانه مش يعني متدرب منه، مستعد انه يهاجمك حتى شخصيا، وما عنده مانع انه يصالحك شخصيا. يعني انا لو كنت ماركو روبيو وزير خارجيته الحالي بعد الكلام اللي حكاه عني انا في احدى المناظرات، مستحيل يعني انه حتى اصافحه، مش انه اكون جزء من الكابينت تبعته.
ولكن كمان زي محمد بطانته يعني ليست بعيدة يعني هذا البعد، انت اذا بيحكي عنهم بالعلن بهذا الشكل، ما بالك علاقته فيهم داخل المكاتب المغلق؟
بالتأكيد، وهذا برجعنا إلى النقطة الأولى، إنه هل نستطيع أن نثق بما يقوم به ترامب؟ ترامب زي نتنياهو، همه الأول والأخير مصلحته الشخصية، وبعدين تيجي المصلحة السياسية، ولكن لأن المصلحة السياسية مهمة لأن هي اللي حتخلي مصلحته الشخصية يعني في أمان، وهذا نفسه ينطبق على نتنياهو. كلهم يعني كلاهما يعني بيقوم بأفعالهم بناء على مصالحهم الشخصية والسياسية. ترامب ماشي في الديل هذا لأنه هذا الديل ترى غزة ممكن أنه يدر عليه. يعني تخيل أنه he injected his son-in-law، دخل ابن جوز بنته جاريد كوشنر اللي ما له أي موقع رسمي داخل الحكومة الأمريكية، وحطه مستشار له على أساس أنه يستفيد كما استفاد من السعودية وقطر في المليارات الدولارات بعد ما يسمى باتفاقيات أبراهام. هذا الشخص اللي أبوه كان بالسجن لأنه كذب على الضرائب، وهذا الشخص اللي يعني كانت عائلته على شفا على حفة الانهيار الاقتصادي، استطاع انه يدر يعني يجني الملايين اذا مش المليارات من الدول العربية، والان بتعرفش تحكي معاه اصلا جاريد كوشنر. وهي بده يستفيد من غزة، هم عينهم على غزة، هم كالذئاب المتعطشة لانه يستفيدوا من غزة، وبنفس الوقت عشان ما حدش يحكي بيستفيدوا اقتصاديا وسياسيا. نظرة ترامب للرئاسة الأمريكية كلها، اطلع على كيف كان وضعه الاقتصادي قبل ما صار رئيس ووضعه القانوني، واطلع عليه الآن يعني بيعمل بوت رياضة ببيعه، بيعمل له مليارات ملايين من وراء، بكتب كتاب، بيعمل ساعة فاشلة ببيعها، البيتكوين وراء بنفس الإشي. هذول ناس عندهم مصالح شخصية اقتصادية، وإذا الباي برودكت كمان كان سياسي لا بأس، هو يتطلع إلى شرق أوسط جديد، ربما يستطيع أن يعني يكسر شوكة إيران ويستمر في المنطقة لإعادة رسم يعني الخطوط كلياتها والحدود كلياتها في المنطقة. هو يشعر بأنه يعني يستطيع وقادر، وأعتقد أنه المفتاح لكل هذا الأمر ما نجاح الاتفاقية في غزة أو لا. وهذا برجعنا لسؤالك الأول زميلي طلعت، ليش كل هاي الزيارات إلى المنطقة؟ لأنه يعول بشكل ضخم ترامب على ما يحدث في غزة،
وهذا يبدو غدا واضح. ولنشوف كمان هذا الشهر القادم، سيشهد مهرجان شهر 10 اللي بدنا نودعه، لنشوف هل بالفعل سيكون في هناك تطورات مختلفة، خاصة بعد تسليم جثمان آخر أسير. وهذه قد تكون حلقة اليوم محتاجينها على الرغم من كل التعقيدات اللي بتمر فيها هاي المرحلة والاتهامات والتحريض وكل هاي التفاصيل. لكن يبدو كان إذا كان عندنا شهر مثير للانتباه وهو الشهر الحالي، أعتقد كمان الشهر القادم قد يشهد تطورات.
طلعت إذا كان لي ثواني قليلة، أعتقد الشهر القادم سيكون أكثر إثارة من الشهر الحالي. كلامك صحيح. لا. الدول اللي لا. اللي قالت إنها ستمد أو ترسل وحدات شرطية أو عسكرية لغزة الآن تشترط أن يكون هناك UN resolution من السكيورتي كونسل، على مش بس انه ضمان امريكي، لانهم لا يضمنوا انه اسرائيل ما تستهدف قواتهم في غزة. وبعدين بدهم يكون في وضوح كامل عن شو المانديت والميشن تبع هاي السكيورتي يونتس. هي هاي السكيورتي تكون بافر زون وبارير بينها وبين الفلسطينيين في والاسرائيليين، ولا الى ولا الى اداء اخر. ولكن هناك تخوف، احنا بنشوف انه اسرائيل استهدفت الامم المتحده في جنوب لبنان، ما نبعدش كثير هون في الضفه الغربيه المحتله، لما راحوا وفود من الامم من الاتحاد الاوروبي لزياره القرى الفلسطينيه التي تم الاعتداء عليها من المستوطنين. شفنا كيف انه تم الاعتداء على هاي الوفود الرسمية الأوروبية. طيب، فهناك تخوف إن إنه إسرائيل ربما تستهدف هاي ال International Stabilization Forces، قوات الدولية، ومشان هيك هم بيطلبوا هلأ في UN Resolution مش بس الضمان الأمريكي. وهذا حيخدنا إلى المرحلة القادمة، هل سترضى إسرائيل في أي دولة إنها تيجي لغزة؟ هل سترضى إسرائيل في UN Resolution واضح انه شو دور هاي القوات في غزة؟ وهل سترضى؟ وهذا حيؤدي الى صدام باي ذا واي، يعني لما ماركو روبيو طلع من الطائرة قبل ليلتين كان واضح عن هذا الموضوع، لانه في تخوف مرة اخرى، في تخوف. فالامور يعني لا زالت غير مستقرة. واعتقد اذا كان شهر 10 مثير، اعتقد شهر 11 اللي حيكون نوعا ما بارد، لكنه حيكون جويا بارد ودرجة الحرارة باردة، ولكن راح يكون ساخن جدا على الناس،
سيكون ساخن سياسيا. يمكن أبرز النقاط التي ستفجر الأمور بين أو بين هلالين ولو بشكل غير عالمي بين تل أبيب واشنطن، أن ولوج قوات دولية بغض النظر حتى لو كانت من دول محايدة كليا، لا هي عربية ولا هي إسلامية ولا بأي شكل، يعني نهاية حلم أن غزة جزء من دولة إسرائيل، ونهاية حلم توسيع الدولة وحجم الدولة ونفوذ الدولة و الحق التاريخي وإعادة بناء المستوطنات مثل ما سمعنا بداية الحرب كما تعلم. كل هذا سينتهي ولن يكون وقع سهل على أقصى اليمين في تل أبيب. شكرا جميل محمد القاسم.
شكرا سيد العزيز.
شكرا لكم.